هل هذا العقل اللاواعي اللي تتجمع فيه ذكريات وتجمع فيه معلومات، هل يقدر يحركني من حيث لا أشعر؟
السلوك الخارجي
اي لا يحركني. ما هو شنو بعض الناس يقول لك يا عقل اللاواعي سوالي كذا، قال لا طبعا مستحيل، لا ما العقل اللاواعي لا يمكن أن يتحكم في السلوك.
جيب.
هذا من الناحية العلمية الآن، زين. وأتكلم عن دكتور من كندا، زين، يعني جامعة من أشهر الجامعات، جامعة تورونتو. طيب الآن نروح للناحية الشرعية. سلطان، إذا في عقل لاواعي يحركني من حيث لا أشعر، بديت أتصرف بناء على العقل اللاواعي، هل أنا محاسب؟
يا مرحبا دكتور.
يا هلا سلطان،
الله يمسك بالخير، الله يعزك،
ساك بالنور والكرامة.
طالما انتظرنا هذا اللقاء.
يا مرحبا فيك،
سعيدين جدا بهذا اللقاء.
شكرا لفرصة التواصل مع جمهورك الكريم.
الله يعزكم إن شاء الله. دكتور، أمانة يحتار الإنسان في اختيار الموضوع والحديث معك أمانة.
الله يحييك.
ولكن لضيق الوقت أنا أشكرك مرة أخرى.
سالم بارك.
رغم أن الجدول مزدحم جدا، بودنا دكتور أن نتحدث اليوم حول التعلم.
نعم.
ولكن قبل أن ندخل إلى التعلم، ما هو المائز ما بين التعليم والتعلم؟
طيب، يعني هذا موضوع رئيسي. أنا اشتغلت في التعليم واشتغلت في التعلم، وتمييز بينهم للأسف بعض الناس ما يميزون. التعليم عادة يكون من خارجك، شخص يعلمك. تعلم أنت تتعلم. هذا الفرق الرئيسي الأول، أن التعليم يأتي من الخارج بينما التعلم يأتي من الداخل. فرق رئيسي ثاني، أن التعليم عادة يكون رسمي بينما التعلم ما هو رسمي. التعليم عادة يهدف إلى الحصول على شهادة، التعلم لا يهدف لهذا. طيب. التعليم قد يكون الإنسان مجبر عليه، بناتنا وعيالنا اللي بالجامعة ولا الثانوية كثير من المواد مجبرين عليها، بينما التعلم يكون بناء على رغبة ذاتية من الإنسان. فهذه بعض الفروق الرئيسية بين التعليم والتعلم.
دكتور، لديك التعريف كثيرة، يعني تعريف القيادة وتعريف التعليم.
نعم.
هل يوجد تعريف للتعلم؟
طبعا طبعا. التعلم هو القدرة والرغبة باكتساب المفيد لإحداث التغيير. فلازم يكون عندك قدرة، لازم يكون عندك رغبة. الهدف منها أنك أنت تريد أن تكتسب، الهدف هو أنك أنت تكتسب. هذا ليس التعلم هل هو فطري، يعني ما هي الأشياء اللي الإنسان يعرفها بالفطرة. هذا بس أهل التصوف اللي اسمه المبالغ فيه، هذا يقول لك هذا نزل عليه العلم من السماء. علم من السماء ينزل على الأنبياء بس، ما ينزل على الناس. فالتعلم فيه اكتساب، الاكتساب هذا له مهارات. زين، التعريف يحتوي كل هذه العناصر. والهدف من الاكتساب ما هو؟ انك تكتسب شيء تستفيد منه. قد يكون الاستفادة هو انك تستمتع، مثل انك انت قاعد تتعلم قصة. لكن مثلا خذ مثلا قصة، انت ممكن تسمع القصة عشان تستمتع، انا اسمع القصة عشان استعملها في التدريب. فاذا يعتمد على هدفك من وراءها لاحداث التغيير. فانا هدفي اني استفيد من هذا عشان التدريب، انت تريد تاخذها عشان تستمتع. فهذه العناصر، خلينا نقول بدون ما ندخل الناس في الأكاديميات، هذا هي العناصر الرئيسية للتعلم.
طيب دكتور، مسألة خلق وصناعة الدافعية للتعلم.
ما في خلق ولا صناعة للدافعية للتعلم. الدافعية تنطلق من داخل الإنسان، صح؟ يعني هل أستطيع أني أزرع فيك الدافعية؟ الجواب لا، الدافعية لازم تأتي منك. كل اللي نقدر نسويه حتى كأولياء أمور على فكرة، أن إحنا نهيئ أجواء تساعد على الدافعية. مثال، كلنا نعرف أن الشباب اللي يصاحبون شباب تعبانين تأثرون فيهم، واللي يصاحبون شباب متميزين أيضا يتأثرون فيهم. إذن أنا عشان ولدي يكون عنده دافعية لازم يكون اللي حواليه عندهم دافعية. إذا اللي حواليه ما عندهم دافعية، عندنا واحد من أبناء العائلة ما يدرس، أمه والله أخ سلطان كانت أيام الامتحانات تداوم في غرفته، تفتح له الكتاب تقول له يلا اقرأ، هو بالثانوية فيقلب الصفحات وهي قاعدة تنطر يخلص. المهم آخر شيء هم راسب، فأنا مسكته قلت له تعال تعال صج صج صج، يوم أنت قاعد في الغرفة وأمك مراقبتك وأنت قاعد تقلب الصفحات هل كنت تقرأ؟ قال والله لا ما كنت أقرأ، ما عنده رغبة. تقدر أمه تسوي شيء؟ ما قدر تسوي شيء. فسلطان ما نقدر نصنع الدافعية في إنسان. أنا دائما في دوراتي أقول لهم أنا أقدر أعلمكم إدارة بس ما أقدر أعطيكم إرادة. إرادة لازم تأتي من داخلكم. فما لا ما في صناعة للدافعية، في صناعة للأجواء المساعدة على الدافعية.
دكتور كيف إحنا الآن تتحدث بهذه الجزئية؟ كيف نقدر نوفق هذا الكلام بالتحفيز؟ اليوم نرى نشوف كثير من الناس يسمونه باسم محفزين، هل التحفيز اليوم موجود فعلا؟
شوف التحفيز نوعين صح، تحفيز داخل الانسان، الانسان يحفز نفسه، وفي تحفيز خارجي. هل التحفيز الخارجي فعال؟ الجواب لا، كل التحفيز الخارجي مو فعال اذا التحفيز الداخلي غير موجود. ما اقدر اسوي شيء يعني مهما حفزت، إذا أنا أنت مراقب أنت ما عندك الرغبة ما أقدر أسوي شيء. أنا يعني أذكر سلطان لما كنت أنا في الكلية أدرس، فجاتني ورقة وزعوها على عدد قليل من الدكاترة في الجامعة، يعني على كل الدكاترة 9 بس اللي وزعوا عليهم، أنا واحد منهم، وإلا هي ترشيح أن أكون عميد الكلية. أخذتها ورميتها بزبالة. الناس قاعدة تنافس على هالمنصب، فيعني واحد من ربعي قال لي محمد من صدقك حتى ما عبيتها؟ قلت له والله لا يعطوني المنصب كله على ورقة من ذهب ما بيها، ما عندي رغبة أصير عميدا، عندي رغبة أصير شيء ثاني. تمام؟ فعدم وجود الدافعية مو معناها إن الإنسان ما عنده دافعية. عدم وجود الدافعية لهذا الأمر، أنا ما عندي دافعية أكون عميد كلية بس عندي دافعية أصير شيء ثاني. كذلك شبابنا، كذلك عيالنا، يمكن ما يكون عنده دافعية للتعلم بس عنده دافعية لشيء ثاني، يبي يصير لاعب كرة قدم، هي عنده دافع. الدافعية موجودة بس موجودة لأي شيء. زين، فإحنا أحيانا نقول لابد من الدافعية للتعلم، زين، بس هل كل الناس راح يكونون علماء؟ يعني ليس كل الناس راح يصيروا علماء، فإذا كل واحد كله ميسر لما خلق له.
دكتور، تلاقي البعض يقرأ مجلات بشكل يومي ويقرأ مجلدات كتب، نهم جدا بالقراءة، ولكن هل في مقياس معيار يبين لي إن أنا قاعد أتعلم واللي قاعد أسويه هو نافع؟ يعني هذا التعلم فعال، في معيار معين؟
بلى طبعا طبعا، هناك مقاييس وليس مقياس. المقياس الأول هو سرعة التعلم، سرعة التعلم. أنا وياك نتعلم طباعة على آلة الكاتبة، أنا أتقنتها في شهر، أنت قاعد 6 أشهر ما أتقنتها، إذن أنا تعلمت
أكثر مني أو أسرع مني؟
أسرع منك. إذن السرعة هي أحد المقاييس. مقياس ثاني هو المهارة. المهارة يعني شنو؟ يعني قلة الأخطاء. أنا ويا قاعد نطبع على الكاتبة زين، أنا أطبع 100 كلمة بالدقيقة، أنا أسرع منك، أنت تطبع 40 كلمة بالدقيقة، أنت بطيء، بس أنا أخطائي صفر وأنت أخطائك وايد. إذن أنا مو بس سرعة، أنا سرعة وإتقان. هذه الأمر الثاني اللي نقيس فيه عملية التعلم،
التعلم الفعال،
الفعالة. الأمر الثالث نقيس في عملية التعلم هو يسمونها عدد المحاولات. يعني أنا قاعد أتعلم الآلة الكاتبة، حاولت 10 مرات وما زلت أخطئ، أنت من مرتين بس وما في أخطاء. إذن أنت مو فقط تفوقت علي بعدم الأخطاء، أنت تفوقت علي بعدد المحاولات، فهذا يجعل تعلمك أكثر كفاءة من تعلمي. هذه هي أهم المعايير اللي نقيس فيها التعلم.
طيب دكتور، بودنا نعرف علاقة العمر بالتعلم، أو تحديدا يعني تعلم القيم، أو شيء القيم ممكن
أوكي القيم
متى تتشكل وتتغير؟
أوكي طبعا القيم تتشكل، القيم تتغير، القيم يتم تعلمها طبعا.
علاقتها بالعمر أبغي أعرف.
وعلاقتها بالعمر أوكي. أول شيء تعريف القيم ما هي؟ زين، يعني إحنا عندنا تعريف خاص بالقيم يختلف عن جماعة علم الاجتماع. القيم أو القيمة هي كل ما يعتبره الإنسان له أهمية كبيرة. ماشي؟ أي شيء تعتبره له أهمية كبيرة هو قيمة. مثال طبعاً قضية الصدق هذه قيمة واضحة، لكن هأعطيك مثال ثاني. هل المال قيمة؟ يلا فكر سلطان. بختبرك أنا بدأ ما تسألني بسألك.
تلميذك.
هل المال قيمة؟ هل المال قيمة عند بعض الناس؟ طبعا هو يمكن أهم قيمة عندهم، صح؟ عايش عشان المال. طيب هل الشهرة قيمة؟ بعض الناس عايشين عشان الشهرة، صح؟ سوشيال ميديا، هذول الفاشينيستا وما أعرف شنو، كل عايشة عشان هذا. طيب فإذا هذه قيمة. إذا ما هي القيمة؟ لأن بعض الناس لما يسمع قيم فورا يقول أخلاق. إحنا عندنا في علم الإدارة القيم قد تكون أخلاق وقد تكون أشياء أخرى، مثل الصحة، مثل المال، مثل الشهرة، هذه كلها قيم عند بعض الناس. إذن عرفنا ما هي القيمة، تمام. هذه القيم متى تتشكل، كيف تتشكل، كيف تتغير؟ في أول 10 سنوات من عمر الإنسان القيمة تشكلها في العادة الأسرة. طبعا هناك استثناءات، لأن نحن قاعد نتعامل مع علم إنساني، والعلم الإنساني مو رياضيات وكل شيء بالضبط، يعني بشكل عام احنا نتكلم. ففي أول 10 سنوات التأثير الأكبر يكون للأسرة. من عمر 11 إلى 14 التأثير الأكبر يصبح للمدرسة. من 15 إلى 18 سنة يصبح تأثير الأصحاب هو التأثير الأكبر. من 19 إلى 25 يصبح تأثير الإعلام وهو التأثير الأكبر. بعد 25 القيم تستقر عند الإنسان.
عجيب، ما تتغير؟
تتغير، بس أولا سرعة تغيرها
بطيء،
درجة تغيرها قليل، والتأثر يكون بماذا؟ يكون هنا إما بإعلام مسلط، أو وهذه مع قضية بعض الناس ما ينتبهوا لها، أن يأتي للإنسان شخص حكيم أو مربي أو قدوة، يكون الفرق بينه وبينه فرق كبير، حتى لو كان هذا عمره مثلا 35 سنة، بس يجي له واحد عمره 60 سنة مثلا وصاحب علم وصاحب خلق، فهو معجب فيه فيتأثر فيه. فالحالة ممكن يتغير. بس هذه يصير حالات نادرة
استثنائية.
استثنائية. فإذا بشكل عام بعد 25 تستقر القيم. وذاك احنا شخصيا في دوراتنا مثلا في اعداد القادة نحب ندرب اللي اقل من 25 سنة لهذا السبب.
دكتور في مستهل حديثك ذكرت ان التعلم عادة ما يكون ذاتي.
نعم.
تعلم ذاتي والتعليم يكون من الخارج.
نعم.
زين، هل تعتقد دكتور ان التعلم ذاتي ممكن ان يكون بنفس مستوى التعلم الاكاديمي؟ واذا حبينا نعطي سلم اولويات شنو يعطي قبل؟
لا شك ان الانسان اذا دخل في سلك التعليم، اذا كان التعليم فعال مثل اللي ما شاء الله عندكم في قطر، قطر هي الاولى في التعليم في العالم العربي، ونهنيكم عليها يعني ما شاء الله. اذا دخل في تعليم فعال طبعا راح يتعلم كثير. فما احنا التعلم لا يلغي التعليم، والتعلم ليس دائما احسن من التعليم. احيانا التعليم يكون احسن من التعلم اذا كان التعليم فعال، او احيانا الانسان ما يعرف يتعلم، يعني ما يعرف يختار كتاب، ما يعرف يقرا، يعني عفوا يعرف يقرا، يعني ما اقصد فهم. ما يعرف يقرا قراءه منهجيه، ما يعرف
بتحليل بتشخيص.
لا يعني اعطيك مثال، خلينا ناخذ مهاره من مهارات التعلم، لان التعلم فيه مهارات كثيره. زين، واحده من مهارات التعلم مهاره التلخيص. تمام. فانت الحين لما تاخذ كتاب تبي تلخصه، شلون تلخصه؟
في استراتيجيات.
انت عندك؟ زين، اكثر الناس ما عندهم، يعني مفروض ان في استراتيجيات لطريقه التلخيص. طبعا كل واحد قاعد يلخص باجتهاده، انا قاعد الخص بهذه الطريقه. اقدر اقول لك فوق 98% من الناس طريقة تلخيصهم غلط، لأن هناك استراتيجيات للتلخيص، وهناك يعني في طرق جربت ونجحت، مثلا طريقة كورنيل للتلخيص، طريقة عالمية معروفة للتلخيص، فعالة جدا. تبي تلخص كتاب، تبي تلخص محاضرة، تبي تلخص بودكاست، ما تقعد تكتب كل شيء. زين، حتى انت لما تحضر محاضره، غلط تكتب كل شيء. هذا يسموه استنساخ، هذا مو 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 تلخيص. فاذا تعلمت طريقه كورنيل راح تعرف تلخص كتاب، تلخص محاضره، تلخص اي شيء تبي بطريقه منهجيه. الان انت لو لخصت بانك سويت كل شيء وانا لخص بكورنيل، أأكد لك أني راح أكون متمكن أكثر منك، لأن هالطريقة هذه تم تجريبها، وتجريب فعاليتها في التعلم ومدى استقرار التعلم عند الإنسان. فإذا هي المشكلة أن التعلم الناس ما تعلمت كيف تتعلم. هذا كتاب لي لم يصدر بعد، سميته تعلم كيف تتعلم. خلص الكتاب الحمد لله، بس ما أصدرته بعد. فالناس ما تعرف تتعلم، لكن لما يروح للتعليم هو مو مطلوب منه يسوي شيء، هو مطلوب منه بس يتلقى ويمشي على المنهج اللي هم سووه، ويمشي على طريقة الأستاذ أو الأستاذة حسب اللي هم المنهجية اللي هم ماشي. دور الطالب أن يكون تابع، بينما في التعلم الإنسان قائد مو تابع. أنا أقرر ماذا أتعلم، كيف أتعلم، حجم التعلم، كلها قراري أنا. فإذا هذه هي مشكلة أكبر الناس. وذاك خليني أقول لك كلمة يمكن أنا يعني لأهمية الموضوع. هناك مهارات كثيرة كثيرة جدا، أنا مرة أحصيتها، بس عندنا في جانب الإدارة والقيادة 256 مهارة. زين، بس في جانب الإدارة والقيادة، تخيل حجم المهارات اللي في الدنيا. مرة واحد سألني قال هي ما هي أهم مهارة؟ أهم مهارة. قلت له شوف، لو أخذت كل المهارات اللي عندي سحبتها مني وقلت لي رجع بس واحدة، سأختار مهارة التعلم، لأني بهذه المهارة أقدر أرجع كل المهارات الأخرى.
أفتح باب هذا مفتاح.
مفتاح كل شيء. ذا أنا ذاك في مثل مشهور غيرته أنا. المثل اللي يقول لك لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. أنا غيرته شوية. لا مثل جميل. بس في أجمل منه. لا تعطيني سمكة ولا تعلمني كيف أصطاد. لأنه ممكن البحر يظل هايج أسبوع وظل يعان أسبوع. لا تعطيني سمكة ولا تعلمني كيف أصطاد، علمني كيف أتعلم، تفتح لي كل الأبواب. وذلك أنا أستغرب أن هذه المهارة ما تدرس، يعني لازم تصير مادة تدرس اسمها مادة التعلم، بحيث أن الواحد يتقنها ويتقن مهاراتها واستراتيجياتها وخطواتها. لأن جد جد والله شوف سلطان، أنا الحمد لله أتقن هذه المهارة، وذلك أي شيء يحب أتعلمه ما يطول معي. قبل ما أتعلمها ما كان بنفس السرعة، الحين سهلة أي شيء أي شيء، لأن أعرف خطواتها أعرف مها استراتيجياتها أقدر أطبقها.
دكتور ليش تتوقع هذه الاستراتيجيات وهذه المهارات ومثل هذه المفاهيم غايبة في الأنظمة عندنا؟
يعني تعرف أنت أمتنا تخلفت 400 سنة ما زلنا نحاول نلحق بركب البشرية، فقاعدين نلحق يعني ما شاء الله. قطر صارت ضمن العشرة الأوائل في العالم في التعليم، لحقنا. الآن جاء الدور أن ندخل في المهارات الأعمق. أنت لما تصير ضمن العشرة الأوائل الآن لازم تبدأ تفكر صح. لكن لما دولة متخلفة في التعليم نفسه، خلنا نبدأ بإصلاح التعليم. يعني أنت قاعد تتكلم عن مهارة متطورة.
نعم. ذكرت أنه في خطة أنه كل واحد يفترض أن يضع لنفسه طبعاً. التعلم طبعاً. وبيودنا أنك تحصرنا لنا بخطوات.
أي زين شوف
أو دكتور، هل في خطة ثابتة للجميع ولا كل شخص حسب قدراته وإمكانياته وما شابه؟
لا، في يعني في علم التعلم هناك من اقترح خطة ثابتة للجميع. زين طبعا في عدة اقتراحات، هي ليست اقتراح واحد. في ناس اقترحوا 7 خطوات، في ناس اقترحوا 4 خطوات، في ناس اقترحوا 9 خطوات، موجودة كلها وموجودة في كتابي للتعلم كل هذه الخطوات. لكن انسى الأكاديميات هذه، هي مسألة أبسط من هذا. واحد يقول لي مثلا بتعلم العزف على البيانو، راح اساله اقول له ليش، بس اول سؤال راح اساله ليش. طيب ليش يعني ما هو هدفك، ما هو هدفك؟ طيب واحد يقول لي بس بتعلم العزف على البيانو. لا لا لا، ما هو هدفك؟ تبي تتعلم عشان تستمتع ولا تبي تتعلم عشان تصير عازف في فرقة، ولا تبي تتعلم عشان تصير عازف عالمي؟ لأن كل شيء راح يختلف بناء على هذا الهدف، كل شيء راح يختلف. طيب واحد يقول لي بتعلم اللغة الصينية، أقول له ليش؟ بتسافر الصين سياحة ولا بتصير مترجم للغة الصينية؟ يعني ليش؟ لأن درجة الإتقان ودرجة وحجم التعلم كله راح يعتمد على الهدف. فإذا أول شيء نحدد ما هو الهدف الذي نريد من أجله أن نتعلم. فهذه مسألة رئيسية جدا لازم نبدأ فيها. بعدين لازم نحدد مدى الفرصة والقدرة عندك على هذا التعلم. يعني شنو؟ يعني عندك وقت ولا ما عندك؟ إيش كثر وقت عندك؟ طيب عندك معلم ولا راح تتعلمها بروحك؟ يعني في احد راح، يعني انت تبي تتعلم بس معك احد يساعدك ولا انت لوحدك؟ زين الان بعدين روح لي مسألة رئيسية جدا وهي مصادر التعلم. سلطان تبي تتعلم اللغة الصينية، تبي تتعلمها بالمحادثة، تروح الصين وتسولف معاهم لما تتعلمها، هاي طريقة. طريقة ثانية أنك تتعلمها أنت بنفسك، أنك تسمع أشرطة وتطبق وتقرأ كتب وتطبق. طريقة ثالثة، في اليوم مواقع روزيتا ستون وغيرها، زين دولينجول، هذول ممكن من خلالهم تتعلم. طريقة أخرى إنه يكون عندك مدرب شخصي، أنت تتعلم، أنت تتعلم من بس تروح لهذا الشخص وتأخذ منه، وهكذا. ما هي مصادرك للتعلم؟ حددتها. طيب بعدين هل أنت راح تمارس أثناء التعلم ولا بس تروح بتعلمها ساعتين بالأسبوع؟ طيب بعد الساعتين اللي قعدت وتعلمت وهذا راح تمارس ولا ما عندك ممارسة؟ فهذه كلها عناصر تدخل في خطة التعلم. بعدين هل سيتم تقييم تعلمك؟ هل أتقنتها؟ هل تحتاج زيادة؟ إلى آخره. فهذه بعض الأشياء العناصر اللي عامة بدون ما ندخل بالأكاديميات اللي هي خطوات التعلم أو خطة التعلم.
جميل دكتور، بس إحنا هذه التساؤلات جدا جميلة حق أي مشروع، ولكن من يقدر يشخص لي ويقول لي هذا الشيء صحيح وهذا الشيء اللي تسوي خطأ؟
حلو حلو، سؤال جميل. في أي مجال، في أي مجال من اللي يقدر يشخص لك؟ لازم واحد خبير، صح؟ كذلك التعلم له خبراء.
جميل.
يعني العفو، لو جيتني أنا أقدر أقيمك، أقولك تعلمك فعال ولا غير فعال، خطتك فعالة ولا غير فعالة، مصادرك فعالة ولا غير فعالة، أقدر أقيمها لك، أقدر. زين، بحكم أن هذا خبرتنا. بس أنت تروح لشيخ مسجد أو إمام، مع كل احترام لهم، شيخ شريعة، إيش علاقته بالتعلم؟ العفو، يمكن يكون من أعلم علماء الأمة، بس إيش علاقته بالتعلم؟ ما له علاقة بالتعلم، لا، مو مجاله. فبعض الناس تخطئ. طيب مثل واحد مريض نفسي يروح حق شيخ يقرأ عليه، يا أخي روح حق طبيب نفسي، ليش قاعد تروح شيخ يقرأ عليك؟ تروح لي عشان يشخصك، لأن الشيخ هذا ما يعرف شخصك. فسؤالك جدا مهم، أنك في أي مجال من مجالات الحياة التشخيص يتم من قبل شخص خبير.
دكتور، الكلام اللي تفضلت فيه الآن ممكن أحد يشكل أو مثلا يقول هذا الكلام اللي تقولون فيه والتنظير، يعني كيف ممكن للطالب أن هذا الوقت اللي مستغرق تقريبا من الساعة 7 إلى 1:30، هل تتوقع أن عنده وقت ما بين يعني القابلية وما شابه يقدر يكون في مجال التعلم الذاتي؟
سلطان، 90% من علمي هو بالتعلم وليس بالتعليم. 90%
جهد شخصي.
أي طبعا، خليك من الكلام. الإنسان إذا كان جاد وعنده إرادة، طيب، وخاصة إذا تعلم هذا العلم التنظير وعرف شلون يطبقه، يصبح التعلم سهل عليه، سهل جدا عليه. فلا طبعا طبعا، لا يعني غير مقبول ان الانسان يستخف بالتعلم، لان ثابت اثره، ثابت. ماذا تريد؟ عشان اثبت لك انه فعال اعطيك تجربه شخصيه؟ تريد اثبت لك انه فعال اجيب لك ابحاث علميه؟ كلها عندنا نثبت لك ان التعلم فعال.
ولو أنه جاء في بالي الآن شغلة، سمعت لك شغلة عشان ما أنسى، بس ذكرت أنه مسألة هاي كون أن أنا أب، يعني عندي بنت ولد، قلت لا تمدحون الإمكانيات والقابليات، امدحوا الجهد.
نعم، يعني هذا مو كلامي، هذا مبدأ عالمي، مبدأ عالمي اسمه growth mindset،
في عقلية النمو.
أيوة، عقلية النمو. ماذا يقول هذا المبدأ؟ أن مدح القدرات يختلف عن مدح الجهد.
بما معناه؟
يعني يقول لك سلطان أنت عبقري، قاعد أمدح قدرة عندك، صح؟ أنت ليس لك مثيل في الدنيا. زين، أنت ذكي، أنت. هذه الكلمات اللي نسمعها من أمهات تجاه أولادهم، الناس تتوقع أن أثرها إيجابي. يعني ليش قاعدة تقول له أنت ذكي، أنت عبقري، أنت كذا؟ هي قاعدة تحفزه، وقاعدة تظن أن بهذا المدح سيزداد همة، سيزداد نشاط،
يتبرمج في عقل اللاواعي وما شابه.
زين، طبعا العقل اللاواعي هذه مسألة ثانية، يعني زين
نرجع لها دكتور.
عندي نظر فيها بعد. طيب، ثابت، ها، أن هذا المدح مع الأيام ضار، مو بس مو نافع، لا ضار.
ضار.
أي نعم. ليش ضار؟ لأن هذا الولد لو يوم من الأيام اختبار ما جاب فيه درجة زينة، هو قالوا له أنت ذكي، الآن في اختبار ما جاب فيه درجة زينة، شنو راح يصير انطباع عن نفسه؟ إن أنا مو ذكي. لو أنا ذكي كان يجيب درجة زينة. الآن خلينا نلغي كلمة أنت ذكي، أنت عبقري، وخنروح لاتجاه ثاني، قل له ما شاء الله عليك بذلت جهد رائع أدى لهذه النتيجة الممتازة.
مدحت الجهد الآن.
مدحت الجهد. الآن المرة الجاية إذا ما يبدأ النتيجة زينة شنو معناها؟ معناها أنت ما بذلت جهد كافي. فلما يجيب لي الولد نتيجة سيئة ما يعني أقلب الدنيا، قول له تعال شفت لما أنت بذلت جهد عالي جبت نتيجة زينة، أنت في هذه ما بذلت جهد كافي ما جبت نتيجة زينة. فصير الانطباع شنو؟ إنه لازم أبذل جهد زيادة. إذن المدح للقدرات يؤدي إلى نتائج سلبية، بينما مدح الجهد هو اللي يؤدي نتائج. على فكرة هذه ليست تنظير، هذه مسألة محسومة علميا، لا يعني لا يوجد عليها خلاف علمي، فمو سويدان قاعد ينظر ولا يتفلسف، هذه مسألة محسومة بالأدلة والأبحاث يعني تماما.
دكتور احنا اكثرنا طايحين في هذه المغالطة والإشكالية، انه يفترض ان نرسخ في ذهن الطفل انه ذكي عبقري، هاي موجودة دكتور لو.
اي نعم، بس مرة ثانية
هذه ما لها اثر في مسألة
طريقة غلط
عقل اللاواعي.
شوف خلنا نتكلم شوية عن العقل اللاواعي. العقل اللاواعي، انا عندي ولدي الدكتور محمد طبيب نفسي معروف، فمرة قعدت أدردش معاه بهالسؤال هذا، قلت له محمد هل يوجد عقل لاواعي؟ يوجد شيء اسمه عقل لاواعي؟ قال لي طبعا، مسألة محسومة
موجود
مؤكد.
جميل،
زين، لا خلاف عليه. تمام، الآن أبي أفهم المعادلة وأبي الجمهور يفهمها. هل هذا العقل اللاواعي اللي تتجمع فيه ذكريات وتجمع فيه معلومات، هل يقدر يحركني من حيث لا أشعر؟
السلوك الخارجي.
إيه لا يحركني، مو هو شنو بعض الناس يقول لك يا عقل اللاواعي سوالي كذا، قال لا طبعا مستحيل، لا ما العقل اللاواعي لا يمكن أن يتحكم في السلوك.
جيب.
هذا من الناحية العلمية الآن، زين، أتكلم عن دكتور من كندا، زين، يعني جامعة من أشهر الجامعات، جامعة تورونتو. طيب الآن نروح للناحية الشرعية. سلطان، إذا في عقل لاواعي يحركني من حيث لا أشعر، بديت أتصرف بناء على العقل اللاواعي، هل أنا محاسب؟
تصير في إشكالية في العدالة وما شابه.
أيوة طبعا راح يصير إشكالية في العدالة، راح يصير إشكالية إن يوم القيامة أقول يا ربي أنا ما لي ذنب، أنا ما لي ذنب،
عقل لاواعي،
في عقل لاواعي هو اللي سواها، شل خرابيط، حتى شرعا ما فيها. طيب رفع القلم بس عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، ما قالوا اللي عقل اللاواعي اللي متحكم فيه. زين ما فيه، فما في شيء اسمه عقل لاواعي يتحكم فينا.
وقص على ذلك دكتور، اتوقع ان مثل هذه الخرافات منتشره بشكل كبير.
طبعا جدا. طبعا طبعا، زين، منتشره بين الناس اشياء كثيره، يعني حتى نسميها شعوذات سواء باسم الدين او باسم العلم. واحنا يعني واحده من مهام حياتي اني احكم الشرع واحكم العقل. طيب، ولا يمكن، لا يمكن يتناقض الشرع السليم مع العقل السليم،
رغم أن البعض يحاول أن يوجد هناك تناقض ما بينهم.
ما في تناقض، مستحيل، اللي خلق العقل هو اللي أنزل الشرع، فمستحيل، وما يصير، ما يصير إحنا باسم الدين ننسف أشياء ثابتة علميا، ما يصير.
طيب دكتور، إحنا اليوم نعيش أيام حرب، وأنت مواقفك دكتور مشرفة.
مشرفة ورطتني.
الله يعزك دكتور.
سلمك.
إذا لاحظ دكتور، اليوم في غزة في قيم كبيرة منتشرة، على سبيل المثال قيمة الصبر وقيمة الجهاد والتضحية والإيثار وما شابه. شلون تشوف دور هذه المؤسسات التعليمية والمعاهد اللي موجودة اليوم في الوطن العربي؟ كيف يفترض أن تساهم لنشر مثل هذه الجماليات اللي موجودة في غزة؟
يعني أول شيء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم السوء، ويعني يخفف مصابهم وتقبل شهدائهم ويداوي جرحاهم، ويعني يعوض من خسر من ممتلكاته، ويجمعهم مع أحبابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس. والمواقف اللي سووها أهل غزة وأهل فلسطين الحقيقة بشكل عام، الحقيقة مواقف يعني هي مصدر تعلم، مصدر تعلم رئيسي لكل البشرية. يعني شفنا احنا حتى بعض الناس أسلموا بسبب هذه المواقف، لأن فعلا نموذج في الصبر، ونموذج في التضحية، ونموذج في الثبات، ونموذج في التوكل والتسليم لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني اللي أنا وياك وشبابنا درسناها نظريا، الحين قاعد نشوفها عمليا، ها؟ ولذلك هي مصدر تعلم كبير، ولابد أن نوصل هذه الرسالة للجميع. هنا تأتي دور ليس فقط المؤسسات التعليمية، حقيقة كل أنواع المؤسسات بما فيها مؤسسة الأسرة، إن تستفيد من هذه التجربة في توصيل معاني. يعني مثال بسيط جدا، أب ولا أم يبون يتبرعون لغزة، نصيحتي لا تتبرع، خذ التبرع مالك هذا حطه بإيد طفلك الصغير اللي عمره 5 سنين، وقول له، قول له عندنا أخواننا وأقول أحبابنا في غزة مسلمين مثلنا، هؤلاء محتاجين وإحنا واجبنا ننصرهم، أنت روح حط الفلوس في الصندوق بس. أنا قلت لك 200 وعطيت الفلوس، هو راح حطهم في الصندوق. أنا كنت أقدر أحطهم في الصندوق بروحي، بس بهذه الحركة أنا استفدت بغرس قيم وزراعة خلق وبناء كرم وغيره. نفس المنهجية هذه هي اللي مفروض تصير في المدرسة مثلا، يعني مثلا من المدرسة، بدل ما المدرسة تقول اليوم عندنا حملة تبرع حق غزة، يلا قولوا باكر حق أهلكم يرسلون الفلوس. حلو جميل، بس في أحلى منها. لا أحلى منها إن نجمع الطلبة ونقول لهم عندنا الحالة الفلانية نشرحها، ونبيكم أنتوا تشكلون لجان لجمع التبرعات، مو إحنا نروح نجمع، عشان أغرس قيم، عشان هم يمارسونها، عشان هم يتحمسون لها حقيقة، وفي ناس تبادر وفي ناس تتنافس، وراح نشكل 5-6 لجان ونشوف منو يجمع أكثر وشوف شو راح يصير. فطبعا هي فرصة غير عادية لزراعة قيم. أيضا هناك يعني بعض القيم اللي يمكن ما نقدر ندرسها، ما نقدر ندرسها إلا في مثل هذه المواقف، مثل قيمة الخذلان. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. شنو يعني يخذله؟ يعني لما يكون محتاجك تساعده، هذا معنى لا تخذله. لأن عندي فرصة ممتازة جدا أني أدرس هذا المفهوم، نقول في حكومات خذلت، وفي شعوب للأسف حتى خذلت في وقت عز القتل في غزة، مسوي لنا احتفالات رقص ومجون، ما عنده ما في حتى مشاعر. طيب فهذا خذلان، يعني عدم الاحترام حتى المشاعر هذا خذلان. فهنا نعلم مفاهيم مرة ثانية، يعني احنا لازم نبدأ نفكر ماذا ممكن ان نتعلم من هذا. ذاك انا سويت سلسلة كاملة سميتها طوفان، سنن الطوفان، سنن الطوفان. فالحقيقة التحضير ساعدني فيه الدكتور محمد أكرم العدلوني، بس من باب الأمانة لأن جهده هو الأكبر في هذا. فسنن الطوفان الله سبحانه وتعالى أوجد سنن في القرآن. سنن يعني ماذا؟ يعني قوانين، قوانين. طيب شو رأيك يا سلطان، حتى الآن أنا مسوي 60 حلقة عن السنن ولا الحين ما خلصنا. 60 مفهوم نقدر ندرسه لشبابنا ولأطفالنا، كلها مأخوذة من غزة. فباختصار غزة ما يحدث فيها مدرسة تعلم الأمة بل تعلم البشرية كلها.
دكتور ذكرت الآن، تفضلت في كلمة الشعوب. أحيانا أنا هذا التساؤل أطرحه على نفسي، أقول أنا ما هو دوري اليوم دكتور؟ دوري أنا اليوم كفرد، يوم أنا أقول أنا أتكلم عن الشباب، تارة أشعر بأني قاعد أخذ القضية من حيث لا أشعر. أنا اليوم تحديدا في هذه الأوضاع اللي أنت عارفها، أنا ما هو دوري اليوم تجاه هذه القضية؟
شوف، في بعض الناس يطرحون طرح عاطفي، أنا ما أعرف أطرح طرح عاطفي. دورنا لازم ننصر، لازم ندفع، لازم، أنا ما أعرف، أنا أعرف معادلات. نسأل عن الأمور ثلاثة: هل عندك قدرة؟ عندك قدرة؟ عندك فلوس؟ ما عندك فلوس، ما عندك قدرة. تبي تجاهد بنفسك؟ عندك قدرة جسدية؟ في بعض الناس ما عنده القدرة الجسدية.
تتحدث دكتور عن القدرة المادية والمعنوية الآن؟
لا، مادية اثنين، معنوية راح نأتيها. أول شيء قدرة، قدرة. واحد قال أنا دوري أن نجاهد في سبيل الله، طيب هو شخص من ذوي الاحتياجات خاصة ولا شايب ولا مرفوع عنا هذا، مو مطلوب من الله سبحانه وتعالى، ما كلفنا بهذا إذا كنا ما عندنا القدرة. فإذا القدرة هي المعيار الأول. المعيار الثاني الفرصة. فرصة، والله أنا عندي قدرة أني أجاهد بس ما في فرصة أن يدخلوني فلسطين، سكرين علي الأبواب. يعني أنا شخصيا حاولت أروح غزة 3 مرات، كلها منعوني، طيب ما خلوني أدخل. فإذا ما الفرصة غير موجودة. بعدين نتكلم عن الإمكانات، إمكانات غير القدرة، القدرة ذاتية، الإمكانات خارجية، تمام؟ فأنا عندي قدرة جسدية أني أجاهد، لا. الآن أوكي أنا عندي قدرة جسدية أجاهد، عندي سلاح؟ إذا ما عندي سلاح، عندي قدرة جسدية وأقدر أوصل بس ما في سلاح، شو أسوي؟ أروح بس هناك قاعد عالة عليهم؟ لأن بعض الشباب عنده حماس، يلا نروح. طيب تروح شو تسوي؟ شو تسوي؟ زين عندك مهارة، هذا جزء من القدرات، عندك مهارة تعرف تستعمل السلاح، عندك مهارة تقود، ما هي المهارة اللي عندك؟ فشخص تخيل شخص ما عنده لا قدرات ولا مهارات ولا إمكانات ولا هذا، بيروح فلسطين حماسا، حماسه في حماسة، شنو دورنا؟ دورنا ان نعمل كل شيء، يلا يلا رحنا. وبعدين راح يصير عالة عليهم هناك، يعني مو بالعنتريات. إذا ما هو دوري؟ دورك يا سلطان حسب القدرات والإمكانات والفرص اللي عندك. لأن أنت في قطر، أنت شاب، سأقارنك بشيخ شايب في قطر. هذا الشايب مليونير وانت على قد حالك، ما هو دورك وما هو دوره؟ هو ما عنده دور، هو مليونير عليه دور، دوره انه يساعد بفلوسه، واذا ما ساعد بفلوسه خذلهم. انت تبرعت باللي عندك بس هذا ما له تأثير، شيء بسيط. فأنت دورك، أنت والله ما شاء الله عندك قدرة إعلامية وعندك قدرة تجمع استوديو وشباب ما شاء الله مثل الورد يساعدونك، سوي بودكاست، سوي لك شوية نشاطات إعلامية لقضية فلسطين. عندك القدرة. إذن أنت دورك يختلف عن دوره، رغم أنكم اثنينكم في نفس البلد. طيب الآن لو أخذناكم اثنينكم الاثنين وحطيناكم في بلد موقفها سيء تجاه قضية فلسطين، وعندنا دول عربية موقفها سيء، تقدرون تسوون شيء؟ ليش؟ لأن الفرصة ما هي موجودة. طبعا هذا ما يعفينا أن إذا الفرصة مو موجودة أن نحاول نصنع الفرصة.
حسنت.
زين؟ لازم نحاول نصنعها. فإذا ما هو دورنا؟ أنا ما أقدر أجاوب إجابة عامة.
واحد حسب
أقول كل واحد حسب قدرته، فرصته، إمكاناته، نحدد دوره.
لفتة جميلة دكتور هذه. كل واحد حسب وضعه والسياق اللي هو ماشي عليه.
طبعا.
دكتور ولو أن البحث شوية راح فلسطين، أنا كان بودي أنه أتكلم حول الذكاء الصناعي. كنا في إسطنبول دكتور تفضلت بجملة جميلة جدا هي ترن في إذني إلى الآن. قلت سابقا كان مفهوم الأمية للشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن اليوم الأمية للشخص الذي لا يعرف التعامل مع الذكاء الصناعي.
طبعا طبعا.
إلى أي حد مهم تشوف يفترض أن الذكاء يدخل في هذه المناهج؟
شوف محاربة الذكاء الصناعي أو حتى عدم ركوب موجة الذكاء الصناعي مثل محاربة الكمبيوتر أول ما ظهر، ومثل محاربة ممكن حتى تستغربها الآلة الحاسبة أول ما ظهرت. الآلة الحاسبة أول ما ظهرت كان عليها حرب، وهي أن هذه راح تعطل قدرة الرياضيات عند الطلبة. الكمبيوتر أول ما ظهر هذا راح يعطل كل شيء، حاربوه. ليش؟ هو في ناس حاربوا حتى الراديو أول ما ظهر. الناس الأشياء الإنتاجات البشرية الجديدة خاصة اللي هم مو متعودين عليها نجد عليها إما حرب أو يعني عدم رغبة. بس ما في مفر. ها، هذه موجة راكبة الدنيا، راكبة الدنيا، يعني اركبها من أولها يا تصير يعني سبب في تخلف زيادة في أمتنا. سلطان، ورسالة موجهة للمسؤولين في الأمة كلها، عندنا فرصة تاريخية إن نلحق بالبشرية. احنا تخلفنا على البشرية 400 سنة، عندنا فرصة تاريخية. ليش؟ اليوم خلال سنتين بس سوت الذكاء الصناعي ما برز إلا في نهاية 23، خلال سنتين 23-24 بدأت موجة الذكاء الصناعي. أي دولة تركبها راح تقود البشرية، لأن الدنيا ما شبه الاتجاه. طيب الآن أنا أعتقد أن مادة الذكاء الصناعي لازم تصير مادة واجبة في كل مدرسة وفي كل مناهج التعليم. تخيل لو قطر فرضتها كمادة على كل المراحل ابتداء من الروضة، وصار لها منهج وإتقان. وأمريكا ما فعلت هذا، بعد 10 سنين ايش راح يصير؟ قطر راح تتفوق على أمريكا في العلم. أنا بعطيك مثال، أنت الآن شخص إعلامي، أنا أيضا شخص إعلامي. طيب أنا الآن خلال الأيام هذه بينما أسوي إنتاجاتي باللغة العربية، أنا أسوي إنتاجي، أنا أحسن الإنجليزية، فأسوي إنتاج بالعربي، أسوي إنتاج بالإنجليزي، بس ما أحسن للغات الأخرى. فعندي فريق مميز ما شاء الله هم يديروا لي شغلي. فواحد منهم اقترح علي قال لي دكتور تعال نسوي لك كل شغلك 30 لغة. قلت له بالترجمة؟ قال لي لا ترجمة ولا دبلجة، صوتك. المهم الآن عندي صفحة فيسبوك باللغة الإندونيسية بصوتي بحركاتي بأنا زين بنفس انفعالاتي بحركة شفايفي، يا سلطان الدنيا صارت أكثر من هذا. اليوم عرضوا علي فريقي اليوم يعني هذا شيء جديد لحين ما سويته. قال دكتور عطني أي نص كتاب من كتبك وعطني صورة بس صورة لك أسوي لك برنامج فيديو كامل. تبي برنامج تلفزيوني نص ساعة أسوي لك إياه بدون ما تروح استوديو أنت ولا شيء خلاص. لا أكثر من هذا. تخيل اليوم قاعدين يتكلمون عن معي قالوا بنحاول نتواصل إن شاء الله مع أحبة الأهل الكرام لشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي إن نسوي له برنامج تلفزيوني جديد. ايش رايك ناخذ صورته ناخذ أي كتاب من كتبه لم يحول إلى برنامج تلفزيوني ونحوله برنامج تلفزيوني كامل بحركاته بصوته بشفايفه. هذا الآن من يقدر يسابق؟ زين تخيل انت ايش راح يصير في السينما، ايش راح يصير في التعليم، ايش راح يصير في الاعلام، ايش راح بدون ذكاء صناعي؟ انسان كأنه امي صار. فنعم الذكاء الصناعي هو التعلم الحديث.
دكتور شاكر لك، اسعدنا واثريت.
يا مرحبا يا وليدي، بارك الله فيك.
الله يعزكم ان شاء الله.
شرفني. شوف لا شك ان الغرب متحكم في كثير من الادوات، كل المنصات العالميه فيسبوك تويتر وكذا كلهم منصات بيدهم. زين انا اثناء حرب غزه قلت كلمتين ما عجبوهم سكروا لي صفحتي، ولولا تدخلنا القانوني كان ما رجعت. طيب فاذا هم بيدهم الادوات هذه وبيدهم كثير من أدوات التصنيع والتكنولوجيا. لكن هل تعلم يا ابني أن 92% من شرائح الكمبيوتر لا يصنعها الغرب وبدونها يتعطل كل الغرب، تصنعها تايوان 92%. 92% تخيل لو الصين حاصرت تايوان واحتلت تايوان، ايش راح يصير في الغرب؟ هم راح يوقفون. إذن الدنيا اليوم صارت متشابكة. نعم هو ما زال بيتهم كثير من الأدوات لكن ليس بيتهم كل الأدوات. هذا جواب العام. الآن على قضية الذكاء الصناعي، من الذي يملك الذكاء الصناعي؟ من اللي بيده أعلى تكنولوجيا في الذكاء الصناعي؟ فحاليا أمريكا. بس رأيك إن الصين عندهم أدوات في الذكاء الصناعي حتى أمريكا ما هي موجودة عندها؟ طيب إحنا كأمة عددنا لا يقل عن أمريكا. على فكرة ذكاء الشعوب واحد، ما في شعب أذكى من شعب. هذا مسألة ثابتة علمية، مو بس يعني تحفيز، هذه مسألة ثابتة علمية، ما في شعب أذكى من شعب. فعندنا نفس الذكاء اللي عندهم وعندنا المال وفي جهات كثيرة في العالم مستعدة تشتغل معنا غير الغرب. الدنيا بس هي الغرب. زين أنا مريت فترة مرض، الغرب منعوني من العلاج عندهم مع أني كنت محتاج علاج رئيسي وكانت قضية حياة وموت. فلما صارت المسألة بهذه الخطورة ناديت ولدي قلت له دكتور محمد شلك في الغرب؟ الدنيا بس الغرب؟ شوف للشرق، زين اليابان وجدناهم تنافسهم، وجدنا ساوث كوريا تنافسهم وتعالجت الحمد لله في ساوث كوريا. القصد ان احنا ما نصير عقليتنا عقلية الانسان العاجز اللي ان هم متحكمين بكل شيء اذا خل نستسلم. لا ما نستسلم. زين وخاصة العفو بس بقول كلمة هني بس مهمة. أنا دربت الشباب في الشرق والغرب، عندنا شباب عايشين في الغرب هم أساتذة الذكاء الصناعي. احنا سوينا دورة شركتنا، احنا سوينا دورة شركة تدريب في الذكاء الصناعي اول ما طلعها، في يعني سوينا الدورة بشهر 1/2024 ولا 2، يعني بعد ذكاء ظهورها بشهرين. من اللي قدمها؟ قدمها استاذ الذكاء الصناعي في جامعة ميتشيغان في امريكا، اخ مصري هو اللي درس الذكاء الصناعي في امريكا. فقصدي عندنا الطاقات، عندنا القدرات، هذه الطاقات نقدر يعني نستقطبها، وعندنا فرصة تاريخية ان نستقطب القدرات ونسبق الباجي.
سعيد جدا دكتور،
يا مرحبا،
تفضلت علينا والله.
شكر لك والشباب اللي معك، وشكر لجمهورك الكريم على المتابعة.
كل الشكر والتقدير دكتور،
حياك الله، بارك الله.